يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 79 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
هذا هو الجزء 25 من عنواننا المتقدم نفسه في الحلقات السابقة، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقة التي سبقت حلقة يوم أمس عرضت مجموعة من الفيديوهات بين أيديكم تحدثكم عما يجري على أرضنا. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، وفي حلقة يوم أمس كان الحديث عن الأسباب، وولجت الكواليس، وتسلسل الحديث حتى وصلت إلى ذكر الدجاجلة الكبار، دجال النصارى واليهود، دجال سقيفة بني ساعدة، ودجال سقيفة بني نجف. هؤلاء الدجاجلة ليس بالضرورة أن يكونوا أشخاصا بذاتهم، أنا لا أنكر وجود أشخاص دجالين، لكنني أقصد من كلامي هذا أن الأصل هو البرنامج. دجال النصارى واليهود برنامج، دجال سقيفة بني ساعدة برنامج، لقد كتبوه في صحيفتهم المشؤومة وبعد ذلك طبقوه. دجال سقيفة بني نجف برنامج، منهج، حوزة أسست سنة 448 للهجرة ولا زالت مستمرة إلى هذه اللحظة. القضية ليست منحصرة بأشخاص معينين، الحديث عن برنامج ممتد، عن برنامج طويل عريض، هناك أشخاص يمثلونه، هؤلاء هم الدجالون في مستوى الأشخاص، لكن القضية أكبر من ذلك. هناك مبدأ، هناك عقيدة، هناك منهج، هناك الكثير من التفاصيل. حدثتكم في الحلقة الماضية عن أول الدجالين، أتحدث عن الدجاجلة الكبار، عن العناوين الكبيرة. وإلا فالأرض مملوءة بالدجالين من كل الأصناف، دجالون دينيون من رجال الدين، دجالون سياسيون من زعماء الأحزاب ورؤساء الدول، دجالون ماليون اقتصاديون، إنهم الذين يملكون أكبر رؤوس الأموال في العالم، دجالون إعلاميون، دجالون أنواعهم كثيرة جدا. وليس في عصرنا فقط، وإنما في العصور الماضية كذلك، وفي عصرنا وفيما يأتي من الزمان. لكنني حدثتكم عن أول دجال من الدجاجلة الكبار، دجال النصارى واليهود. وأنتم لاحظتم من أن الذي قرأته عليكم من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصف الدجال لم يكن وصفا بشريا، إنها رموز، إنها إشارات، إنها دلائل تشير إلى حضارة واسعة. وقد بينت لكم من أن الدجال الأعور حضارة الإنسان، هذه الحضارة التي نعيش فيها، وليست خاصة بدولة دون دولة، إنها الحضارة المنتشرة في كل الكرة الأرضية، قد تكون مركزة، قد تكون قيادة الحضارة في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية، لكن القضية في أحاديث الدجال الأعور ترتبط بالحضارة في كل بقاع الأرض، قد تتشكل لها مراكز قوى هنا وهناك. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث، ولا بد أن تعرفوا من أن الدجال هذا هو دجال النصارى واليهود، دجال خطير، لكنه في خطره دون دجال السقيفة، دون الدجال الناصبي. لست أنا الذي أقول، إنها الأحاديث المثبتة في كتب النواصب والمخالفين. المصدر الذي بين يدي هو الجزء السادس من مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، هذه الطبعة الثالثة 1994 ميلادي. طبعة جديدة مصححة، هذا هو الجزء السادس في مجموعة أحاديث حذيفة ابن اليمان، صفحة 538، رقم الحديث 22793، بسنده عن حذيفة إنه ابن اليمان قال: ذكر الدجال عند رسول الله فقال: لأنا رسول الله يقول، فقال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. الكلام واضح وصريح، يخاطب أصحابه بحسب ما نقل ابن حنبل عن حذيفة في مسنده الذي أقرأ منه. النبي يقول: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. ولن ينجو أحد مما قبلها، مما قبل فتنة الدجال، إلا نجا منها. الذي ينجو من فتنة دجال الصحابة، دجال السقيفة، سينجو من فتنة دجال النصارى واليهود، لأن خطر دجال النصارى واليهود ما هو بكبير؟ أتعلمون لماذا؟ لأن دجال النصارى واليهود ستكون أعلى قوته متى؟ في زمن ظهور الإمام. إذا كان الإمام ظاهرا، وإذا كان المشروع المهدوي يتجلى في أعظم وأعز صورة له، فما قيمة الدجال حينئذ؟ ما قيمة دجال النصارى واليهود؟ هذا التخويف في كتب النواصب، وحتى الذي في كتبنا أكثره جاءنا متسربا من كتب النواصب. مع وجود الإمام لماذا نخاف من الدجال؟ ما قيمته؟ والإمام قد بسط ولايته التكوينية والتشريعية، فمن أي شيء نخاف؟ الخوف في زمن الخيانة، حينما خانت الأمة ونقضت وغدرت ببيعة الغدير، والزمان الزمان تقية، والزمان ما هو بزمان قائم آل محمد. والأخوف من ذلك دجال سقيفة بني طوسي في غيبة الإمام، هذا الأخوف والأشد ضررا. ولذا فإن إمامنا الصادق وصف أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضروا من شمر، أضروا من حرملة، من أنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، أضروا على الشيعة، أضروا على واقعنا الشيعي من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. المشكلة إذن مشكلتنا مع دجال النجف، مع دجال سقيفة بني طوسي، المشكلة هنا. في زمان الغيبة وفي زماننا هذا بالتحديد ليس عندنا من مشكلة مع دجال سقيفة بني ساعدة، باتت صورته واضحة لدينا. مشكلة الشيعة الآن مع دجال سقيفة بني طوسي. هذا الكلام ما أنا الذي أقوله، سأقرأ عليكم أحاديثهم. دجال النصارى واليهود فتنته الكبرى في زمان ظهور الحجة ابن الحسن، فما قيمتها بالنسبة لنا؟ نحن مع إمامنا، ما قيمة فتنة الدجال حينئذ؟ سيفتتن بها الناس، فليفتتنوا، فليذهبوا إلى الجحيم. الذين لا يريدون أن يكونوا مع الحجة ابن الحسن فليذهبوا إلى أي اتجاه يريدون. بالنسبة لنا لا نبالي بالدجال ولا بأي دجال آخر حينما يكون إمام زماننا ظاهرا. ما قيمة الدجال الأعور حينئذ؟ فليذهب بدجله وعوره وبكل ما عنده إلى الجحيم. الفتنة الأشد هي فتنة دجال السقيفة. كما يحدثنا حذيفة بحسب مسند بن حنبل، ذكر الدجال عند رسول الله فقال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. وإذا كان هذا النقل دقيقا فإن حديث النبي اشتمل على لام التوكيد مكررا. لأنا هذه لام التوكيد ولام التشديد في المعنى، لأنا لفتنة وهذه لام التوكيد أيضا، لأنا هذه لام الابتداء ولام الابتداء هي لام التوكيد، لأنا لفتنة وهذه لام التوكيد أيضا، لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. الذي ينجو من فتنة دجال السقيفة سينجو من فتنة الدجال الأعور، والذي ينجو من فتنة الدجال الشيعي سينجو من فتنة الدجال الأعور. الذي سينجو من فتنة الدجال الشيعي سيكون مع الإمام، وحينئذ سينجو من فتنة الدجال الأعور. الذي لا ينجو من فتنة الدجال الشيعي وسيكون مناصرا للدجال الشيعي في مواجهة الحجة ابن الحسن، إن لم ينتهي مع فتنة الدجال الشيعي، لأن الإمام الحجة في أول برنامجه القضاء على الدجال الشيعي، ستأتينا الروايات. فالذين يناصرون الدجال الشيعي إن قضي عليهم مع دجالهم الشيعي، وإلا فسيلتحقون بالدجال الناصبي، سيلتحقون بالسفياني. وحتى لو قضي على السفياني فإنهم إذا لم يقض عليهم مع السفياني سيلتحقون بالدجال الأعور. الناجون من فتنة الدجال السقيفي، والناجون من فتنة الدجال النجفي الشيعي، هؤلاء هم الذين سينجون من فتنة الدجال الأعور. لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. كل الفتن ترتبط بفتنة الدجال، التي هي في الحقيقة فتنة المشروع الإبليسي. فكل الفتن مردها إلى فتنة إبليس. الدجال الأكبر هو إبليس، وكل هذه البرامج هي برامجه. الدجال الأعور جزء من البرنامج الإبليسي، الدجال السقيفي الناصبي جزء من البرنامج الإبليسي، الدجال النجفي الشيعي جزء من البرنامج الإبليسي. ليس جزافا وليس اعتباطا حينما تأتي الروايات تحدثنا عن العمائم التي يلبسها مراجع النجف ومراجع كربلاء، مراجع الشيعة عموما، ليس جزافا وليس اعتباطا. الأحاديث تقول من أن هذه العمائم عمائم إبليس، لأنها جزء من البرنامج الإبليسي. هؤلاء هم دجالو النجف، دجالو سقيفة بني طوسي. الرواية في الكافي الشريف التي تصف عمائم مراجع النجف وكربلاء، هذه العمائم التي يلبسونها الآن، والتي لا علاقة لها بعمائم محمد وآل محمد، لا في شكلها وتصميمها ولا في مضمونها وفحواها، إنها عمائم المشروع الإبليسي. من هنا جاء وصفها في الأحاديث بعمائم إبليس. ذكر الدجال عند رسول الله فقال: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها وما صنعت فتنة. من الذي صنعها؟ البرنامج الإبليسي. وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال، إنه أكبر الدجالين وسيدهم، إنه إبليس الأبالسة ألا لعنة الله عليه. هذا ما جاء في مسند ابن حنبل. الكلام هو هو، نقله الشيخ الطوسي في الأمالي. هذا هو كتاب الأمالي للشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة. قم المقدسة، منشورات دار الثقافة، صفحة 512، رقم الحديث 1120. السند سند فيه شيعة وفيه مخالفون. الحديث منقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بسنده، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن يحيى الحضرمي قال: سمعت عليا صلوات الله عليه يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وهو نائم ورأسه في حجري، فتذاكرنا الدجال، فاستيقظ النبي محمرا وجهه فقال: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. النبي مستمر: الأئمة المضلون هؤلاء أخوف عليكم من الدجال. الأئمة المضلون أئمة سقيفة بني ساعدة وأئمة سقيفة بني نجف، مثلما وصفهم إمامنا الصادق، وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، وصفهم بأنهم ضالون ومضلون، ضلوا وأضلوا الشيعة. أمير المؤمنين يقول: كنا جلوسا عند النبي وهو نائم ورأسه في حجري. كان النبي نائما، لكن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه، إنه يسمع الحديث. كنا جلوسا عند النبي وهو نائم ورأسه في حجري، في حجر علي، فتذاكرنا الدجال، فاستيقظ النبي محمرا وجهه فقال: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. الأئمة المضلون وسفك دماء عترتي من بعدي، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمه. النبي هنا شخص لنا الأئمة المضلين، المجموعة الأولى التي ستسفك دماء العترة، إنهم الذين قتلوا فاطمة والذين جاءوا من بعدهم من الأمويين والعباسيين الذين قتلوا العترة الطاهرة. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. هذه الحرب بالدرجة الأولى حرب فكرية، والمسالمة مسالمة فكرية، لأن الحرب بالسيوف هي فرع من الحرب الفكرية والعقائدية، ولأن المسالمة العملية هي فرع عن المسالمة الفكرية والعقائدية. فهنا رسول الله شخص لنا نوعين من الأئمة المضلين: أئمة قتلوا العترة، إنهم خلفاء السقيفة، خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، ومن عاضدهم من علماء النواصب. هؤلاء هم الأئمة المضلون الذين سفكوا دماء العترة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا حرب لمن حاربهم، لمن حارب العترة، وسلم لمن سالمهم. الحرب بالدرجة الأولى فكرية، والمسالمة بالدرجة الأولى فكرية. وهنا يأتي الكلام عن الأئمة المضلين في الواقع الشيعي، إنهم مراجع الشيعة الذين انتهجوا نهج المرجئة ونهج البترية ونهج المقصرة، حيث نقضوا بيعة الغدير، نقضوها في جميع الاتجاهات، وهذا أخطر أنواع الدجال، وهذا هو أخطر الدجالين في زمان غيبة الحجة ابن الحسن. ضللوا الشيعة ولا زالوا يضللونهم، وفتنة الشيعة أنهم يعتقدون أن هؤلاء نواب لصاحب الزمان، وأن الدين الحقيقي عندهم، وما عندهم من الدين الحقيقي من شيء مطلقا، كل الذي عندهم ضلال في ضلال على مستوى العقائد، وعلى مستوى الثقافة القرآنية، وعلى مستوى معارف أهل البيت، وعلى مستوى الفتاوى والأحكام، ضلال في ضلال. وأعتقد أني قد ضربت لكم مثالا واضحا في الحلقات التي حدثتكم فيها عن إسحاق الفياض، إنه المرجع الأعلم الذي عينه السيستاني من بعده. السيستاني كما هم يقولون هو المرجع الأعلم، فهو الذي عين إسحاق الفياض الأعلم من بعده، ولذا يرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية. وأنا قد حدثتكم عن ضلال هذا الرجل وعن مخالفته الكاملة مع منهج العترة الطاهرة، والكلام ليس مقتصرا على إسحاق الفياض، الكلام هو ينطبق بالدرجة الأولى على السيستاني نفسه. لو لم تكن عقائد إسحاق الفياض كعقائد السيستاني لما عينه الأعلم من بعده. منهج الضلال واحد عند السيستاني، عند إسحاق الفياض، وعند سائر المراجع الآخرين. لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال الأئمة المضلون. وسفك دماء عترتي من بعدي، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمه. الحرب بالدرجة الأولى فكرية، والمسالمة بالدرجة الأولى فكرية. أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم. دجال النصارى واليهود رغم خطره، لكنه دون دجال سقيفة بني ساعدة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الدجال الشيعي وهو الأخطر، دجال سقيفة بني طوسي، دجال حوزة النجف، أنا لا أتحدث هنا عن شخص بعينه، وإنما أتحدث عن الجميع. إنه البرنامج المرجئي البتري التقصيري الذي وضعه الطوسي سنة 448 للهجرة، ولا زال مستمرا هذا البرنامج معبأ بكل قذارات الثقافة السقيفية الناصبية. أقرأ عليكم من صفات الشيعة من كتب الصدوق، إنه الحديث 14 بسنده عن أحمد بن محمد الخزاز قال: سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال؟ تلاحظون ما قرأت عليكم من حديث من مسند بن حنبل ومن أمالي الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله، الحديثان كانا مشبعين بحروف التوكيد، الكلام هو هو، المنبع واحد، الجهة واحدة. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن، إن للتشديد وللتأكيد، وهذه اللام لمن هو لام التوكيد. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. الحديث عن الدجال الأعور، لأن المصطلح هنا يتبادر منه بالدرجة الأولى الدجال الأعور، وبالدرجة الثانية دجال السقيفة، ما هم مراجع النجف أكثر خطرا من دجال السقيفة، هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. تلاحظون أن المعطيات متماسكة، أحاديث أهل البيت بعضها يشرح بعضها، الحقائق واحدة. وستلاحظون أنني أضع بين أيديكم لوحة كبيرة متكاملة. إمامنا الرضا يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال أحمد ابن محمد الخزاز يقول: فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا، كيف يكون هذا؟ شيعي يعتقد بمودتكم يكون أشد فتنة على الشيعة من الدجال؟ قطعا إمامنا الرضا لا يتحدث عن موظف مثلا في دائرة البلدية أو عن طبيب في عيادته أو عن نجار في سوق النجارين أو عن تاجر يبيع السيارات مثلا، إنه يتحدث عن رجال الدين، إنه يتحدث عن العلماء، عن المراجع، يتحدث عن هؤلاء. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، هذا حديث عقائدي، لمن هو أشد فتنة، فتنة بعد الحديث عن العقيدة، هذه ما هي فتنة القصابين أو النجارين، هذه فتنة أصحاب عمائم إبليس. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، والدجال إن كان الأعوار أو كان الناصبي، فتنة هؤلاء فتنة عقائدية، ما هي بفتنة جنسية ولا هي بفتنة مالية، إنها فتنة عقائدية. أحاديث الدجال الأعور
تحدثنا من أن الدجال الأعور ينادي أنا ربكم الأعلى ويدعو الناس إلى عبادته، فتنة عقائدية دينية. الدجال السقيفي أسس دينا جديدا ونصب أئمة ونقض بيعة الغدير، الأمر عقائدي من أوله إلى آخره. فالحديث هنا عن الذين هم من الشيعة يتخذون مودة أهل البيت دينا وعقيدة، إنهم الفقهاء والمراجع، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، أن نواصف أنفسنا. مثال من الأمثلة. قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه منهج حوزة النجف. تركوا تفسير علي وآل علي وذهبوا إلى المنهج العمري في التفسير، تركوا الزيارات والأدعية ولم يستنبطوا العقائد منها، وذهبوا إلى علم الكلام الأشعري المعتزلي، إلى الأشاعرة والمعتزلة. تركوا قواعد التأصيل والتفريع في حديث العترة وفقا لمنهج لحن القول ومعارض كلامهم، وذهبوا إلى أصول الفقه الشافعي كي يستنبطوا أحكام الدين وفقا لهذا المنهج. منهج الطوسي منهج شافعي أشعري معتزلي، في جانبه العقائدي وفي جانبه الفتوائي، وهو منهج ناصبي طبري سقيفي في جانبه التفسيري. قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. القطبيون النواصب من الشيعة هم الذين يتحكمون في الشيعة في بغداد والنجف. في بغداد تتحكم الأحزاب الناصبية القطبية الشيعية، وفي النجف تتحكم العمائم الناصبية القطبية الشيعية. المنابر لمن؟ المنابر لمدرسة الوائلي، إنها المدرسة الناصبية الشافعية الفخرية الرازية القطبية. سائر الخطباء يكرعون في هذه القذارة الناصبية، وبأوامر السيستاني، بأوامر مراجع النجف عموما وعلى رأسهم السيستاني. الفضائيات الشيعية كذلك، كل شيء في النجف وكربلاء هو كذلك قذارة ناصبية في قذارة ناصبية. فقلت له: أحمد الخزاز حينما سمع الإمام الرضا يقول: إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال؟ هكذا قال متسائلا متعجبا مستغربا يا ابن رسول الله بماذا؟ فأجابه الإمام بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق، القطبيون من الشيعة النواصبي يسرحون ويمرحون في النجف، المعممون من طلبة الحوزة كثيرون منهم باتوا يؤمنون بما يطرح في قناة القمر، لكنهم يخافون أن يتكلموا بجملة واحدة مما هم يعتقدون به. لماذا؟ لأن سيف السيستاني سيدمرهم، سيقطعون رواتبهم، سيمنعونهم من التبليغ في الأماكن التي اعتادوا أن يذهبوا إليها، سيشوهون سمعتهم، وربما يقودهم محمد رضا السيستاني إلى السجون والمحاكم لأنهم إرهابيون. هذا هو الذي يجري في النجف. قد لا تصدقون كلامي، أنا لا أقول لكم صدقوا كلامي، ولكن اذهبوا وابحثوا بأنفسكم في النجف، ستتلمسون هذه الحقيقة بنحو واضح. بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، لهذا فإنهم سيكونون، الحديث عن المراجع وعن الفقهاء، سيكونون أخطر من الدجال، أخطر من الدجال الأعور الذي هو دجال النصارى واليهود، ومن الدجال السقيفي الناصبي. بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، قطعا كيف سيمررون هذا المنهج؟ سيمررون هذا المنهج عبر الأكاذيب، عبر الخداع والدجل. منهج ناصبي لكنهم يغطونه بقشرة خفيفة من حديث أهل البيت، من ثقافة أهل البيت. أما هذا المنهج المرجعي المرجئي القذر فهو قذارة في قذارة ناصبية من أوله إلى آخره، وهذا المطلب أثبته لكم بمئات ومئات ومئات من الساعات، تشتمل على مئات ومئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق، وكل ذلك يعرض عليكم ليل نهار في شاشة القمر وعلى الشبكة العنكبوتية. الحجة قائمة عليكم، لن تستطيعوا الفرار منها إلا إذا كنتم لا تعبؤون بذلك، تلك هي مشكلتكم. هذا الكافي، الجزء الثامن من الكافي الشريف، وطبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 203، الحديث 362 بسنده بسند الكليني رضوان الله تعالى عليه عن هشام بن سالم قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن ممن ينتحل هذا الأمر، ينتحل يعتقد، ربما يكون لهذه الكلمة معنى آخر، ولكن في هذا الحديث ينتحل يعتقد، ومن هنا يقال الملل والنحل، إنها العقائد، الملل والنحل، إنها الديانات والشرائع والعقائد. إن ممن ينتحل هذا الأمر، هذا الأمر دين محمد وآل محمد، في زماننا دين الحجة بن الحسن. إن ممن ينتحل هذا الأمر يعتقد به ليكذب، أيضا جاءت لام التوكيد. تلاحظون أن الأحاديث جميعا بلحن واحد بنسق واحد، لأنها تتحدث عن جهة واحدة، والنبي والأئمة يريدون أن يؤكدوا لنا هذه المضامين، ولذا يستعملون لام التوكيد. إن، وهي للتوكيد أيضا، إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى أن الشيطان لا، لام التوكيد مرة أخرى، لا يحتاج إلى كذبه. هؤلاء هم مراجع النجاة، الشيطان لا يحتاج إلى كذب التجار، التجار يكذبون على شيعتي، تجار شيعتي يكذبون على شيعتي، وأصحاب الحرف الموظفون في الدوائر وهكذا، لكن الشيطان لا يحتاج إلى كذب هؤلاء، لأن كذب هؤلاء آثاره محدودة. الشيطان يحتاج إلى كذب المراجع، إلى كذب الفقهاء، كي يستمر الضلال في الواقع الشيعي، وهذا هو الذي جرى ويجري منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي الحوزة المشؤومة اللعينة في النجف، حوزة السفاهة والسفهاء، إنها مركز الدجال الشيعي، مركز الدجال الطوسي، مركز الدجال النجفي الذي ينتشر وكلاؤه الدجالون في مختلف البقاع التي يتواجد فيها الشيعة، بعضهم بالعمائم وبعضهم من دون العمائم، دجالون بعمائم إبليس ودجالون من دون عمائم إبليس. إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. أعتقد أن الصورة واضحة ولا تحتاج إلى شرح كثير، القضية واضحة. فهذا الحديث يرتبط ارتباطا مباشرا بالحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل من صفات الشيعة. أولئك الذين هم يتخذون مودة أهل البيت ويكونون أشد فتنة على الشيعة من الدجال. لما سأل أحمد ابن محمد الخزاز الإمام الرضا يا ابن رسول الله بماذا، فماذا أجاب الإمام؟ بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. كيف يتحقق هذا؟ بخداع الشيعة وبالكذب عليهم. يصورون لهم أولياء أهل البيت على أنهم ضالون، ويصورون لهم أعداء أهل البيت على أنهم مهتدون. فالقطبي الناصبي الشيعي القذر يكون مؤمنا صالحا، والشيعي المهدوي الزهرائي يكون ماسونيا، يكون ضالا. ما هذا هو الذي تقوم به مرجعية السيستاني وسائر المرجعيات الأخرى في النجف، وهو نفسه الذي يقوم به حزب الدعوة القطبي وسائر الأحزاب والتنظيمات الشيعية القطبية الأخرى. ما هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. إن كان ذلك في عالم الديانة والمرجعية، أو كان ذلك في عالم السياسة والحكومة. وهذا الأمر ليس خاصا بشيعة العراق فحسب، الذي يجري على شيعة العراق ينطبق على الشيعة في بقية البقاع، لأنهم يرتبطون بشيعة العراق بشكل وبآخر. إمامنا الصادق يقول: إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. نذهب إلى فاصل.
عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين، 9, 1, 3, 5، وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر، فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء. أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت.
هذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه. عوالم العلوم موسوعة حديثية لعبد الله البحراني من تلامذة المجلس. هذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، إنها طبعة عوالم العلوم مع مستدركاتها، وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم المهدي صلوات الله عليه، صفحة 317، رقم الحديث 1804. ما نقله من خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد خطبها بالكوفة، قطعا هذا جانب من الخطبة، سأقرأ ما يرتبط بموضوع الحلقة من كلام أمير المؤمنين. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، راية ترفع في الكوفة في النجف، في الكوفة لشخص حسيني ينتمي نسبا إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولا ينتمي عقيدة للحسين. لو كان ينتمي عقيدة للحسين بحسب الحقيقة لا بحسب ما يظهره للناس لما حظي بدعامة أموية. الإمام هكذا يقول: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. ويشمل الناس البلاء. هذه المضامين تنطبق على أيامنا أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ قبل سقوط صدام هل كان يسمح لراية ترفع في الكوفة؟ هل يسمح لراية شيعية ترفع في الكوفة؟ إن كان في زمان البعثيين أو كان في زمان الحكومات التي سبقت البعثيين منذ تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 وما قبلها، كان العثمانيون وما قبل العثمانيين كان وكان وكان. فهل كان مسموحا للشيعة أن يرفعوا راية في الكوفة وأن يكون صاحب الراية شيعيا ينتمي إلى الحسين نسبا؟ الإمام هكذا يقول. في البداية هكذا قال أمير المؤمنين: أيها الناس، أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. ماذا هو الذي تفعله الأحزاب الشيعية القطبية القذرة؟ إنها نبذت عهد الإمامة والولاية مثلما فعل أكثر مراجع الشيعة، كما بين لنا ذلك إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم، هكذا يقول لهم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أمير المؤمنين يقول: فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. نبذ عهد الأمير في زماننا هو نبذ عهد الحجة بن الحسن، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. إلى أن يقول سيد الأوصياء: وإياكم والدجالين من ولد فاطمة. ما هذا دجال من الدجالين الذي هو حسيني وسيرفع رايته بالكوفة؟ وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، ويخرج دجال من دجلة البصرة، وليس مني، ليس مني نسبا، وليس مني عقيدة ودينا. هذا الكلام ينطبق انطباقا كاملا على دجال البصرة أحمد إسماعيل الذي يقول من أنه اليماني. ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني، وهو مقدمة الدجالين كلهم. هذه مصادق من الدجال الشيعي، من دجال حوزة الطوسي. هذا هو برنامج الدجالين، إنه برنامج المرجئة والبترية والمقصرة. هذه المضامين تنطبق بشكل انسيابي، صدقوني، هم يتابعونني، مراجع النجف يتابعونني، أنا على علم يقيني بهذا، لا أقول هذا الكلام تخرصا، عندي معلومات كاملة مفصلة عن واقع النجف وماذا يجري في النجف، وهم يتلمسون هذا من أنفسهم ويتحدثون بهذا مع خواصهم، لكنهم يظهرون خلاف ذلك لعامة الشيعة ولسائر المعممين، من صغار المعممين ممن ليسوا على علاقة خاصة بهم. وهذا هو الدجل، الدجل إظهار الشيء بخلاف حقيقته، وهذا هو الذي يقومون به.
يضحكون على عامة الشيعة ويضحكون على عامة الحوزة، وإن كان أصحاب العمائم في الحوزة هم جزء من الدجل وجزء من الضحك على ذقون الشيعة، وهم يعرفون التفاصيل. هذا الأمر ما بات خفيا، خصوصا بعد برامج قناة القمر، ما بات هذا الأمر خفيا. أمير المؤمنين هكذا يقول: أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، هؤلاء دجالون، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. هل مر في تاريخنا منذ عاشوراء وإلى يومنا هذا، هل مرت راية شيعية يقودها مرجع حسيني يكون مدعوما من النواصب؟ هل مر هذا علينا في التاريخ؟ لا أعتقد ذلك. وحينما أقول لا أعتقد ذلك، هذه الكلمة مسلحة بخبرة في التاريخ الشيعي وبخبرة في تاريخ المرجعية. في زماننا باتت المرجعية الشيعية تدعم بشكل واضح من السعودية ومن الإمارات ومن الاتجاهات المخالفة لأهل البيت بشكل واضح. مرجعية السيستاني على سبيل المثال، علاقاتها مع السعودية، أتحدث عن الحكومة لا أتحدث عن علاقات بالشيعة في السعودية، علاقاتها بالحكومة السعودية وعلاقاتها بالحكومة الإماراتية لا تخفى على المطلعين على تفاصيل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط. أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، إنما أجمل الكلام إجمالا، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، قد يقصد منها راية السيستاني، وقد يقصد منها راية ولده من بعده الذي سيكون مرجعا في النجف، أتحدث عن ولده الأكبر محمد رضا. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني، وهو مقدمة الدجالين كلهم. لأننا كلما اقتربنا من عصر ظهور إمام زماننا كلما ازداد عدد الدجالين. هذا هو الجزء الرابع من معجم أحاديث الإمام المهدي، مؤسسة المعارف الإسلامية. الطبعة الثانية 1428 هجري قمري، قم المقدسة. الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية مسجد جمكران المقدس، صفحة 474 من الجزء الرابع، رقم الحديث 845، الحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا، ينتحلون حبنا يعتقدون حبنا فيضرب أعناقهم. لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم. الإمام لا يتحدث عن عامة الشيعة، إنه يتحدث عن دجالي الشيعة، إنه يتحدث عن مراجع الشيعة فهم دجالو الشيعة، إنه يتحدث عن خطباء المنبر الحسيني، هؤلاء كذابون دجالون ساقطون سفلة، إنهم أعداء الحجة ابن الحسن، يضحكون على الشيعة بمقدمة تنسجم مع ثقافة العترة، وبنعي في أكثر الأحوال يخالف ذوق الأئمة أدبا وعقائدا، وما بين هذا وهذا يأتونكم بالقذارة الوائلية، بالحشو الوائلي الناصبي، وبقذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء، وبجهل وبهراء وبسخف وبفكر ناصبي قذر، فهؤلاء دجالون. لو قد قام قائمنا بدأ بالذين ينتحلون حبنا فيضرب أعناقهم، هؤلاء هم الذين مر الحديث ومر الكلام بخصوصهم في الروايات المتقدمة. هناك رواية ستشرح لنا المضمون بنحو يكون أوضح وأبين. رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، إنها الطبعة الرابعة، 2004 ميلادي، طهران إيران، صفحة 299، رقم الحديث 533 بسنده عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. الإمام يتحدث عن كذابي الشيعة، ليس الكذابين الذين يكذبون في الإعلام مثلا من المشتغلين في الحقل الإعلامي وهم مجبرون على أن يقرأوا نشرات الأخبار والبيانات مثلا في القناة العراقية الحكومية التي تنشر الأكاذيب، أو في سائر القنوات الشيعية الأخرى التي تنتمي إلى مرجعية السيستاني، تنتمي إلى مرجعية الشيرازي، وسائر القنوات التي ترتبط بالأحزاب الشيعية القطبية القذرة على اختلاف أشكالها وألوانها. الذين يقرؤون بيانات أو يقرؤون أخبارا وهي مشحونة بالأكاذيب، الإمام لا يتحدث عنهم، إنه يتحدث عن الكذابين الكبار، عن الذين يضعون على رؤوسهم تلك العمائم التي يصل طول قماشها إلى 30 مترا أو ما يكون قريبا من ذلك من قماش الوايل الهندي. عمائمهم عمائم آيات الله العظمى تقارب 30 مترا. الإمام الصادق يتحدث عن هؤلاء الدجالين والكذابين، ولذا فإنهم يعرفون حكمهم عند الإمام، يقولون له ارجع لا حاجة لنا بك، لأنهم يعرفون سوء موقفهم بين يدي الإمام، وبعد ذلك يحاولون أن يدافعوا عن أنفسهم، أن يدافعوا عن ضلالهم، ألا لعنة عليهم، فيخرجون لقتال الإمام ويبادون ألا لعنة عليهم وعلى دينهم وعلى منهجهم وعلى عقائدهم، إنهم أعداء الحجة ابن الحسن. أتحدث عن المراجع الذين سيخرجون لقتال الإمام الحجة زمان ظهوره الشريف. المفضل بن عمر يقول: سمعت الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. هذا هو أدق وصف للدجال الشيعي، إنها رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة. الرواية تبدأ من صفحة 271، رقم الحديث 143، لكنني أذهب إلى موطن الحاجة فالرواية طويلة، أذهب إلى موطن الحاجة صفحة 274. إمامنا الصادق بين لنا أوصاف هؤلاء الدجالين، إنهم دجالو الشيعة. أول صفة فيهم الجهل، وهذه أوضح صفة في مراجع النجف وكربلاء. عن أي جهل يتحدث إمامنا الصادق؟ عن جهلهم بثقافة أهل البيت، لأن الإمام هكذا يقول: يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، شيء قليل، عندهم معلومات قليلة من ثقافة العترة الطاهرة. هذه أول علامة من علامات الدجالين، طبقوها على خطباء المنبر، تنطبق عليهم واحدا واحدا دون استثناء، طبقوها على خطباء المنبر. أنا لا أتحدث عن الخطباء المغمورين، هؤلاء لا قيمة لهم أساسا، أتحدث عن الخطباء المشهورين المعروفين الذين تأخذ الشيعة الدين منهم، وطبقوا هذا على الذين يخرجون من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء في الفضائيات الشيعية يحدثونكم عن دينكم. جهال حمير، جهال حمير، خصوصا هؤلاء الذين يتصدون للإجابة على أسئلتكم نيابة عن المرجعية العظيمة في النجف، جهال حمير. هذه أول صفة فيهم، الإمام الصادق هو الذي يقول. أنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه: يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا. الشيعة هم جهال فيضحكون عليهم بمعلومات قليلة. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا. الإمام يتحدث عن الشيعة النصاب، عند نصابنا من أتباعهم من خواصهم، حينما يجلسون فيما بينهم ويبدأون بإثارة الإشكالات على عقائد أهل البيت، على معارف أهل البيت، ويظهرون مديحهم لعلماء النواصب وإعجابهم بكتب علماء النواصب. ما هذا هو الذي يجري في مجالس المراجع السفلة، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء السفلة، الذين يضعفون أحاديث أهل البيت ويظهرون المدح والثناء لما ألفه علماء النواصب، لأنهم يأخذون منهم ويتعلمون على موائدهم ويكرعون من عيونهم الكدرة القذرة. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا. بهذا البعض توجهون به، يتوجهون بهذا البعض الذي تعلموا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه، إلى هذا البعض من ثقافة العترة، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا. هذه إذا أردنا أن نحسبها ثم يضيفون إليه أضعافه، أقل الأضعاف ثلاثة، أقل الأضعاف ثلاثة، وأضعاف أضعافه، أضعاف ثلاثة أيضا أخرى وأضعافه، إذا أردنا أن نجمع ذلك ستكون النسبة هكذا. إذا كان ما تعلموه من ثقافة العترة بنسبة 10%، فإن الأكاذيب ستكون بنسبة 120%، يضيفونها إلى 10%، فماذا يبقى منها؟ هذا هو الدجل. دينهم يتألف من 120% أكاذيب، يأتون بهذه 10%، يأتون بها غطاء رقيقا، يصبغون تلك الأكاذيب بهذه الصبغة، وهذا هو الدجال بالضبط. الدجال هو الذي يصبغ الحديد مثلا بماء الذهب كي يظهر للناس أن الحديد ذهب. هؤلاء هم الدجالون القذرون، إنهم مراجع النجف وكربلاء. الإمام يتحدث عن مراجع الشيعة هنا، يتعلمون بنسبة 10%، ثم يضيفون إليه أضعافه، أضعافه، أقل الأضعاف ثلاث مرات، وأضعاف أضعافه، وأضعاف أضعافه. مثل ما قلت لكم، ستكون النسبة 10% من ثقافة العترة، 120% من الأكاذيب. هذه أكاذيب النواصب، والبعض منها من أكاذيبهم هم، من أكاذيب مراجع الشيعة أنفسهم. فهذه الأكاذيب لو تركت علنا سيفضحون، فيأتون بتلك 10%، يجعلونها غطاء، يجعلونها صبغة يصبغون بها قذاراتهم وأكاذيبهم وأوساخهم. وهذا هو الدجل بعينه، هذا واقع حوزة الطوسي منذ سنة 448 للهجرة وإلى اليوم. كذابون هؤلاء أصحاب العمائم، دجالون السفلة، ما عندهم شيء من دين محمد وأهل محمد، يضحكون عليكم، يضحكون عليكم، أتحفونا 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 وأتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل، اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل. وش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني مثل خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك بكي حركة صدوني فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبتنا وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
إذن هذه مواصفاتهم ولا زلنا مستمرين في ذكر مواصفات الدجال الشيعي الذي هو الأخطر. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به بهذا البعض عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من خواصهم وأتباعهم ومن هم على منهجهم ثم يضيفون إليه إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه يضيفون إليه أضعافه الأضعاف ثلاثة وأضعاف الأضعاف أضعاف الأضعاف تسعة مع ثلاثة الناتج 12 إذا حولناها إلى نسبة مئوية فإذا كان البعض الصحيح الذي تعلموه بنسبة 10% الأكاذيب ستكون بنسبة 120% أكاذيب مفضوحة هؤلاء نواصب يغطون الأكاذيب بهذا القليل الذي تعلموه من ثقافة العترة وهذا هو الدجل في أوضح مصادقه هذا دجل أوضح من دجل الدجال الأعور وأوضح من دجل الدجال السخيفي لكنه يخفى على الشيعة لماذا؟ لأنهم جعلوا الشيعة حميرا وركبوا على ظهورهم وقالوا لهم ديخ والشيعة فرحون جدا بديخيتهم بل يتفاخرون بهذه الديخية لا أدري على أي شيء سأحسد الشيعة على غبائه على دخيته على طيحة حظه على أي شيء لا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا إنهم الدخيون فيتقبله الذين استسلموا له فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هذا هو الدجل يضحكون على الشيعة على أن هذا من علم محمد وآل محمد على أن هذه الثقافة ثقافة العترة وهي أكاذيب أكاذيب النواصب وأكاذيب هؤلاء المراجع السفلة بأنفسهم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، لأنهم غطوا هذه الأكاذيب بهذه النسبة القليلة من ثقافة العترة. 120 أكاذيب يغطونها 10% من الكلام الصحيح من الصدق، فيخدعون الشيعة. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. هؤلاء ضعفاء العقيدة، ضعفاء الثقافة، ضعفاء المعرفة، الذين يخدعون بهذه الطبخة الدجالية. 120% أكاذيب، أكثرها من أكاذيب النواصب، ويضيفون إليها من أكاذيبهم هم، من أكاذيب المراجع أنفسهم، من أكاذيب أساتذتهم الذين سبقوهم، أو من أكاذيب معاصريهم، أو من أكاذيبهم هم بأنفسهم، يغطونها 10% من الكلام الصادق. وهؤلاء الشيعة لم يثقفوا ثقافة أصيلة، لو ثقفوا أنفسهم على برامج قناة القمر لن يستطيع هؤلاء الدجالون أن يخدعوهم. إذا ما ثقفتم أنفسكم بثقافة قناة القمر لا يستطيع السيستاني ولا بشير النجفي ولا ولا سائر المراجع أن يضحكوا عليكم. وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا؟ فإنهم شمر وحرملة، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، فإنهم شمر وحرملة وعمر بن سعد وأمثال هؤلاء، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، دجالون. الدجال هو الذي يجعل الحديد يشبه الذهب بتغطيته بماء الذهب، وهؤلاء هكذا يفعلون، يشبهون على الشيعة من أنهم نواب صاحب الزمان، من أنهم يمثلون محمدا وآل محمد، من أن فتاواهم هي فتاوى إمامنا الصادق وهي فتاوى شافعية. إمامنا الصادق متى قال من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة؟ متى قال هذا إمامنا الصادق في أي كتاب؟ إمامنا الصادق في هذا الكتاب في الاحتجاج قال: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل، هذا فعل مضارع مع لام الأمر أقوى في الأمرية من فعل الأمر لوحده، فليقل علي أمير المؤمنين. هذا الكلام يشمل الصلاة ويشمل غير الصلاة. متى قال إمامنا الصادق من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة؟ هذه الفتاوى وفقا لمنهج الشافعي، فتاوى السيستاني وسائر المراجع الآخرين. هؤلاء يضحكون عليكم، فتاوى يشبهون عليكم من أنها فتاوى إمامنا الصادق. وهكذا كل شيء في هذه الحوزة النجفية القذرة، كل شيء فيها مغطى بشيء من ثقافة العترة، إذا ما رفعناه دخلنا في قذارات النواصب. وهؤلاء علماء السوء النهصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، وهم يكرعون في كتبهم ويأخذون الدين منهم، فكيف يعادونه؟ وإنما يضحكون أهل الشيعة على أنهم شيعة، والشيعة هكذا يتصورون من أن عقائد المراجع أقوى من عقائدهم. هؤلاء نواب صاحب الزمان، وهم لا يعلمون أن المرجع لن يكون مرجعا في النجف إلا عقائد خرطي وطايحها. هذا الكلام يشمل الجميع. أتحدث عن المراجع الذين تقلدهم الشيعة، لا شأن لي بالذين لا تقلدهم الشيعة. المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة لن يرشح للمرجعية إلا عقائد خرط طايحها. هذا الكلام ما هو بكلام سياسي ولا هو بكلام سوقي، هذا الكلام ناتج عن تحقيق وتدقيق كاملين عبر التاريخ الشيعي منذ سنة 448 وإلى يومنا هذا. على الأقل المراجع الذين عاصرناهم ما بهم ولا مرجع عقائده صحيحة، عقائد خرط. أحد مواصفات المرجع أن تكون عقائد خرط، أن يكون موقف السلبي من حديث أهل البيت. حتى يصير الأخ محقق، جا شلون يصير محقق؟ غير لازم يرفس أحاديث أهل البيت برجله حتى يصير محقق، ولازم عقائده عقائد خرط حتى يصير الأعلم. مر علينا الحديث عن إسحاق الفياض، وهذه ما هي حالة خاصة به؟ هل جميع هكذا انتخبه السيستاني على أنه الأعلم من بعده لأن عقائده خرط، لأن دينه طايح حظ، لهذا السبب انتخبه الأعلم، لأن هو هم هيجي على هذا الأساس انتخبوه؟ هذه هي الحقيقة من الآخر. إذا لم تكن هذه الحقيقة، إذن هذه الروايات كلها عن من تتحدث؟ هل تتحدث عن بابا الفاتيكان مثلا؟ هل تتحدث عن شيخ الأزهر؟ ما هذه الرواية هي الرواية التي فيها: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، ويقطعون الرواية لا يكملون، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. القلة يتصفون بهذه المواصفات. تتمة الكلام لا ينقلونه لكم، وهذا هو الدجل. دجالون هؤلاء، دجالون. لو لم يكونوا دجالين لماذا لا ينقلون لكم بقية الكلام؟ وهذه الرواية نفسها التي أنا أقرأ منها، والإمام الصادق يتحدث عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هذه مواصفاتهم، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة 10%، ويضيفون إليها 120% من الأكاذيب.
من أكاذيب النواصب ومن أكاذيبهم أنفسهم هم. ولذا فهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، مشبهون طبقة خارجية فقط، إذا دخلت إلى العمق فإن نصبهم سيكون واضحا. وصدقوني هذه هي الحقيقة، هؤلاء نواصب في باطنهم. لا أتحدث عن العاطفة، لا يبغضون محمدا وآل محمد، لكنهم يعتقدون من أن منهج النواصب هو المنهج الحق. صدقوني يعتقدون بهذا، ويعتقدون من أن علماء النواصب هم الذين يجب أن يتبعوا، ولذا يأخذون دينهم من كتب هؤلاء. تفاسير الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا عيال على تفاسير النواصب. لماذا؟ لو كانوا يعادون النواصب هل يأخذون تفاسيرهم وهل يعتمدون منهجهم؟ هذا الوائلي 90% بل أكثر من 90% من أحاديثه منقولة عن الفخر الرازي أو عن سيد قطب وعن أمثال هؤلاء النواصب. لو كان يعادي هؤلاء هل يجعل المنبر الحسينية بنسبة 90% من فكر هؤلاء النواصب؟ لماذا مراجع النجف يريدون من الشيعة أن يتعلموا من الوائل دينهم؟ لأنهم يعلمون أن الفكر الذي يطرحه الوائل فكر ناصبي صرف، وهم يميلون إليه. هذا هو واقع النجف، ليس في زماننا هذا، منذ زمان الطوسي، منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة. هذا هو الدجال الشيعي الذي تحدثت عنه الروايات، وإلا فأين هو؟ في أي مكان؟ هذه الروايات التي تخبرنا عن الدجال الشيعي بمصادقه الواضحة في مراجع التقليد. أين هؤلاء؟ في أي مكان؟ الأئمة يتحدثون عن الأكثرية، من أن أكثر مراجع التقليد دجالون. أين هؤلاء؟ في أي مكان؟ في أي بلد؟ حينما يتحدث الإمام الصادق عن دجالي مراجع الشيعة، هل يتحدث عن مرجع مثلا في مدينة الأهواس؟ أو في جنوب لبنان مثلا؟ أو في مدينة لاهور في باكستان مثلا؟ إنه يتحدث عن مراجع التقليد في النجف، في عاصمة التشيع. لأنه يتحدث هنا عن الشيعة عموما حين يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا، هو لا يتحدث عن الشيعة في الأهواز أو عن الشيعة في الكويت أو عن الشيعة في بيروت، إنه يتحدث عن الشيعة جميعا. الشيعة جميعا يقلدون مرجعا في لاهور؟ ربما يوجد مرجع في لاهور يقلده بعض الشيعة الباكستانيين، لكن الشيعة عموما يقلدون مراجع النجف
فالإمام يتحدث عن هؤلاء، هؤلاء هم علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا في تضعيفهم للروايات والأحاديث، في تضعيفهم للأدعية والزيارات، في إصدارهم الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة، في إصدارهم للفتاوى من أن عقيدة الرجعة ليست ضرورية، ويأتي الشيعي ويقرأ ما يقرأ من الأحاديث ومن الزيارات والأدعية فيرى أن الرجعة عقيدة في أعلى مستويات العقائد، والمراجع يصدرون الفتاوى من أنها ليست ضرورية، أو أن بعضهم يسخر منها ويستهزئ بأحاديثها، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذه مواصفات مرجع التقليد الأعلم في النجف، صدقوني هذه هي مواصفاته. في النجف يختارون مرجع التقليد الأعلم وفقا لهذه المواصفات، الأكثر تضعيفا لأحاديث أهل البيت، الأكثر إثارة للشكوك والشبهات على عقائدهم. هذا محقق مضرط، هذا هو الأعلم، هذا هو الأضرط. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب، إلى أن يقول إمامنا الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. وتلاحظون لحن الكلام اختلف، إنه يتحدث عن شخص واحد، عن قلائل، لأن الأكثرية ستبقى على ضلالها لأنهم يتبعون مراجع السوء، مراجع الضلالة، مراجع حوزة الطوسي. هؤلاء السفهاء، هؤلاء الحمقى. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه. نحن نتحدث عن مسار التعظيم المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. ملبس يعني دجال، إنه يلبس الحديد الذهب، وهذا يلبس الدين النهصبية بصبغة شيعية من ثقافة العترة. 120 من النصب يصبغها 10% من التشيع الصحيح. هذا هو الملبس، هذا هو الدجال. الدجال الشيعي هو هذا. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه. هذه العبارة تشير إلى أن المؤمن هذا ليس مشهورا، أو أنه في موطن الشبهات التي يثيرها هؤلاء السفلة من مراجع النجف الدجالين الكفار الملبسين بحسب ما يقول الصادق. ما أنا الذي أقول، لأن الإمام الصادق يتحدث عن كبار المراجع الذين تقلدهم كل شيعة، أكثر الشيعة. هؤلاء أين يكونون؟ في مدينة البصرة مثلا في العراق، أو في أربيل؟ إنهم في النجف، في النجف، في النجف، في نجف الضلال والسفاهة. أتحدث عن نجف الحوزة لا عن نجف علي. نجف علي نجف الحكمة، نجف الفصاحة والبلاغة. نجف حوزة النجف نجف العي والبلاهة والسفاهة والتمضرط والتمسلت، والإنترنت أدل دليل على ذلك. استمعوا إلى هؤلاء السفهاء من مراجع النجف وشوفوا شلون يمسلتون ويمضرطون. نجف حوزة الطوسي هو هذا، أما نجف علي نجف الإيمان ونجف الإسلام ونجف البلاغة والفصاحة، ذلك هو نجف علي، هو نجف الحجة ابن الحسن. هذا نجف نظري فكري عقائدي فقط، لا وجود له على أرض الواقع. النجف الموجود نجف مستباح من هؤلاء السفهاء، من هؤلاء الجهال. إما أن يكونوا خرسا لا يتكلمون يسترون عيهم وغباءهم وضعفهم بهذا السكوت، وإما إذا ما تكلموا كما نعبر في التعابير السوقية العراقية يقومون مضرطون آيات الله العظمى. وهذا الكلام لا يحتاج إلى كثير من البحث. لقد عرضت ما عرضت من هذا التمضرط والتمسلت لآيات الله العظمى الكثير والكثير في برامجي وعلى الشبكة العنكبوتية. هناك الكثير والكثير من تمضرط وتمثلت آيات الله العظمى. ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. فهذا دجال ملعون، هذه مواصفات دجال النجف. ما يعلمه من ثقافة العترة شيء قليل، أكثر معلوماته أكاذيب، من أكاذيب النواصب أو من أكاذيبه هو، لأنه حينما يستخرج رأيا سيعود إلى أكاذيب النواصب، فما يستخرج من الأكاذيب أكاذيب. حتى لو خلط معه شيئا يسيرا مما تعلمه من ثقافة العترة النتيجة ستكون أكاذيب. معلوماته قليلة بخصوص ثقافة العترة، أكثر ما عنده أكاذيب، إنها أكاذيب النواصب وأكاذيب المراجع السابقين من أساتذته وأكاذيب المراجع المعاصرين، إضافة إلى أكاذيبه هو. هم يستنتجون الأكاذيب من الأكاذيب، وهؤلاء ضالون ويضلون الشيعة، فضلوا وأضلوهم، يضحكون على الشيعة، كذابون هؤلاء، وهم أضار على ضعفاء الشيعة من شمر وحرملة على الحسين وأصحابه. وهؤلاء هم علماء سوء، ناصبون، مشبهون، دجالون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. ماذا يفعلون؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. وماذا يفعلون لهم؟ فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هؤلاء ملبسون كافرون، وهؤلاء ملعونون في الدنيا معذبون في الآخرة. هذا هو الدجال النجفي الطوسي الشيعي. إنه من شيعة الطوسي، إنه من شيعة مرتضى الأنصاري، إنه من شيعة الخوئي، إنه من شيعة محمد باقر الصادر، إنه من شيعة السيستاني، إنه من شيعة الوائلي، من شيعة هؤلاء. هذا هو الواقع المر الصريح المقشر من دون حذف، من دون تحريف، من دون مجاملة. لا أقول لكم صدقوني، ولكن عودوا إلى الحقائق والوثائق التي ذكرتها في برامجي وتأكدوا من ذلك بأنفسكم. لا تصدقوني، احترموا عقولكم ولا تبقوا حميرا عند هؤلاء المعممين السفلة، عند المراجع وأبنائهم وأصهارهم، مجموعة سرسرية وهتلية يضحكون عليكم مثلما ضحكوا على أجدادكم وآبائكم منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. صار واضحا لديكم كبار الدجاجلة ثلاثة: الدجال الأعور، دجال النصارى واليهود بحسب ما عندنا من النصوص إنها حضارة الإنسان. قطعا هناك من يمثلها، هناك أشخاص يمثلون هذه الحضارة. هذه الحضارة لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي. حينما نتحدث عن دجال الحضارة هذا نتحدث عن الوجه السلبي في هذه الحضارة. الوجه الإيجابي سيكون مؤيدا وسيكون متصلا بالمشروع المهدوي. الجانب السلبي هو الذي سيقف في وجه المشروع المهدوي، ولا قيمة لهذا الدجال، لأن كل هذا سيحدث بعد الظهور، حيث أن الإمام يفعل ولايته التكوينية وولايته التشريعية. فمن أي شيء نخاف من هذا الدجال الأعور؟ الدجال الثاني هو الدجال السقيفي الذي كفر ببيعة الغدير. هذا الدجال بالنسبة لنا أضراره تاريخية، أضراره دخلت في تاريخ أجدادنا وآبائنا، في تاريخ أسلافنا، واستمر هذا الضرر حتى وصل إلينا. لكن في زماننا فإن الصورة صارت واضحة، نحن لا نخاف من الدجال السقيفي على عقائدنا. قد نخافه أن يقتلنا، أن يفجرنا، مثل ما فعلت القاعدة ومثل ما فعلت داعش ومثل ما فعلت الحركات الإرهابية التي هي من فروع جماعة الأخوان. جماعة ذلك الإرهابي حسن البنا، وذلك القذر النجس سيد قطب، نخافهم أن يمارسوا إجرامهم، لكننا لا نخافهم على عقائدنا. الصورة باتت واضحة. الخوف، كل الخوف من الدجال الثالث، من الدجال النجفي، من الدجال الشيعي، من دجال حوزة الطوسي. الدجال الأعور لن نخافه، لأن قمة دجله ستكون زمان الظهور. الدجال السقيفي ألقى بكل سمومه، فنحن لا نخاف من سمومه العقائدية. الدجال الأخطر هو الدجال الشيعي، دجال حوزة النجف، دجال ناقض لبيعة الغدير، لكنه ليس بالعلن، بنحو تدجيلي هو ينسف بيعة الغدير نسفا، لكنه يظهر الإيمان بها لفظا أمام الشيعة. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. السؤال الأول: هل فسر مراجع النجفي القرآن عبر الكتب أو عبر الخطباء وفقا لتفسير علي وآل علي مثلما بايعنا في بيعة الغدير؟ الجواب كلا وكلا 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 وكلا، إلى أن ينقطع النفس. ولكن في الوقت نفسه يقولون للشيعة: هذه تفاسير أهل البيت، دجالون كذابون سفلة، تفاسير ناصبية، ويقولون للشيعة: هذه تفاسير أهل البيت. وحينما يرتقون المنابر لا يأخذون منها، يذهبون بشكل مباشر إلى التفاسير الناصبية، فيفسرون للشيعة على المنابر وفي الفضائيات، ويدرسون الطلاب إذا ما أرادوا أن يدرسوا القرآن يذهبون بشكل مباشر إلى تفسير الفخر الرازي، إلى تفسير الآلوسي، إلى تفسير الطبري بشكل مباشر، ولا يعودون إلى تفاسير الشيعة الناصبية القذرة كتفسير الطوسي، كتفسير الطبرسي، كتفسير الطباطبائي وغير أولئك من الذين كتبوا في التفسير الناصبي القذر الذي يقال عنه للشيعة من أنه تفسير أهل البيت. هؤلاء هم الدجالون، هم الدجالون، نقضوا بيعة الغدير، نقضوا الدجال السقيفي لبيعة الغدير نقض علني، نحن لا نخاف منه. حدة خطره مرت، أتحدث عن حدة الخطر العقائدية والفكرية، الخطر كل الخطر عند هؤلاء الدجالين عند مراجع النجف وكربلاء، كتبهم، فتاواهم، عقائدهم، برامجهم دجالية نصبية، يضحكون على الشيعة من أنها من دين العترة الطاهرة ولا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. تريدون أن تعرفوا ذلك؟ عودوا إلى برامجي، لا أقول لكم اقبلوا كلامي، لا أقول لكم صدقوا بكلامي، أقول لكم عودوا واطلعوا، لأنكم لن تجدوا موطنا فيه من الحقائق كما في برامجي. مع ذكر المصادر، مع بيان الوثائق والحقائق، تأكدوا من ذلك بأنفسكم. كان في نيتي أن أقرأ عليكم من خطبة لسلمان الفارسي يتحدث فيها عن بيعة الغدير، لكنني أرى وقت الحلقة قد انتهى، سأترك هذا إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هناك الكثير من الكلام، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وفي القلب لبانات لبانات يضيق لها صدري، وفي القلب لبانات، أقول هذا حقيقة، وفي القلب لبانات، اللبانات الكلام المهم الذي يجيش في الصدر ويجول في أحنائه ويعتصر القلب بسببه. كما قال أمير المؤمنين، أختم حديثي، وفي القلب لبانات لبانات يضيق لها صدري. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أمان الله.